إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير، وإنك لعلى خير. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. في الفقرة الأولى يقول صلوات الله وسلامه عليه: قد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة. هذا واقع. أصحاب الرسول كم أيها الإخوة الأعزاء؟ إلى ما شاء الله أقربهم لحمة يعني قرابة إلى الرسول من هو؟ هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وإلا أقرب واحد إلى الرسول من الأصحاب ماكو غير أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إي نعم. هسه قد واحد يقول الإمام في هذه الخطبة شو قاعد يمدح نفسه ويبين مآثر نفسه ومكارم نفسه؟ مو احنا ندري الإنسان المؤمن مفروض أن يتجبجب عن مدح نفسه وبيان مآثر نفسه، فلماذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه هنا ما سلك هذا الخط، أخذ يبين مآثره ومناقبه ومواقفه وقرابته؟ شلون هذا؟ بلي أيها الأخوة، يقولون يستثنى من ذلك. صحيح هو واحد يمدح نفسه قبيح، لكن إذا كان الطرف جاهل فأنا أبين له هذا فرد شيء جيد، ما دام ما يدري مثل مرة يدري. صحيح أنا أجي أبين الشيء الذي تدرون به هذا قبيح، أما إذا فرض كان جاهلا ظني فرد قضايا الآن قاعد يبينها أمير المؤمنين بعض المسلمين ما مطلعين عليها، إيه بلي وإحنا هم ما مطلعين عليها بلي، فبيانها شيء جميل ما بي شيء. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: قد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. خصيصة يعني الخاصة، منزلة الخاصة. صدق أمير المؤمنين له منزلة خاصة ما موجودة؟ من الأصحاب كان نفس النبي؟ يعني نقدر نقول نبي عدنا وعدنا نفس النبي غير أمير المؤمنين من هو؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. يوم المباهلة ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. أنفسنا يعني منو؟ أي بالاتفاق بعد أمير المؤمنين. أكو فرد واحد نزل منزلة نفس النبي صلى الله عليه وآله، منو أكو غير أمير المؤمنين يستحق أن يكون زوجا للبضعة الطاهرة الذي يؤذي الرسول ما آذاه؟ يعني شوي إذا تأذت هذا إدخال للإيذاء على الرسول، والذي يدخل الإيذاء على الرسول أدخل الإيذاء على من أيها الأخوة؟ على الله. فمن هو زوج البضعة الطاهرة وابن الحسنين سيدي شباب اهل الجنة؟ شايف مو منزلة هذه؟ من اكو عده هيك منزلة عظيمة بعد؟ ومن منزلته العظيمة ما حكته ام سلمة تقول، هذا طبيعي يرويه في حلية الاولياء ابو نعيم عن احمد ابن حنبل، يقول اذا غضب كان النبي صلى الله عليه وآله اذا غضب لم يجترع عليه احد، الكل بعد يخاف ما يروح الا علي كرم الله وجهه. نعم. وبعد ايها الاخوة نزل الامر، الابواب سدها الذي على المسجد، وكان المسجد موجود والبيوت محيطة، ومو مثل السابع ما اكو دور محيطة بالمسجد، لا ذاك الزمان اول ما بني المسجد النبوي كانت البيوت محيطة به، وكل بيت اكو عده شنو شباك، قلت اللي يقولون مفقره ما ادري، على اي حال نافذه، كان اكو عده حليمن على بيت المسجد النبوي. خب جيد، نزل الامر ان كل ذن النوافذ الشبابيك لابد من سدها الا باب علي ابن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فان السائي ينقل هذه القضية، ينقلها النسائي في خصائصه عن زيد ابن ارقم، يقول كان لنفر من اصحاب النبي، نفر يعني شنو؟ جماعة، جماعة من أصحاب النبي كان لهم أبواب شارعة في المسجد، شارعة يعني إيش؟ يعني مفتوحة، أبواب مفتوحة على المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وآله سدوا هذه الأبواب إلا باب علي، فتكلم في ذلك ناس، يعني قام واحد يشاور الثاني، ها ابن عمه قرايبه شو شلو تفضلي. فقام صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما سددته ولا فتحته، يعني شنو؟ يعني انا لك مسؤولي هذا الشيء، انا ما سديت الذي انسد ولا فتحت الذي بقى مفتوح، ولكن امرت بشيء فاتبعته، يعني هذا امر الله عز وجل. فهذه مو منزل علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه، من الى مثل هذه الكرامة؟ السلام عليك يا اول مظلوم، صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي. اسأل الله تعالى بحق امير المؤمنين أن يرينا أمير المؤمنين عند الممات حيث نحب، بحق أمير المؤمنين أرنا أمير المؤمنين حيث نحب، وأرنا أمير المؤمنين عند الصراط وعند الميزان وعند سائر مواقف يوم القيامة، يأخذ بأيدينا ويدخلنا الجنة اللهم صل على محمد وآل محمد.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، الله أكبر لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، فزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم، حرم شيبتي على النار.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنواصل فيها تفسير سورة التغابن المباركة. أيها الأكارم، أدعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 7 و 8 من سورة التغابن المباركة.
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير.
كلمة زعم تقال للظن والتخمين الذي لا أساس له ولا دليل، وجاءت في القرآن مصاحبة للانتقاد في كل الموارد، وجاء في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام مخاطبا سائله: أما علمت أن كل زعم في القرآن كذب؟ والمراد بالنور في الآية 8 هو القرآن الكريم، كما نقرأ في سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العلي العظيم. وجاء في الروايات أن النور هم الأئمة المعصومون عليهم السلام، لأنهم القرآن الناطق. يقول الإمام الباقر عليه السلام واصفا إياهم: هم الذين ينورون قلوب المؤمنين. ومن تعاليم هاتين الآيتين الشريفتين: أولا، مع أن الكفار لا يملكون الدليل ويتكلمون بناء على خيالهم وظنهم، إلا أنهم يطلقون الشعارات بكل ثقة. ثانيا، في التربية والتعليم يجب طرح شعارات الآخرين أولا ثم الرد عليها. ثالثا، يجوز القسم بالله لأجل رفع شك الآخرين وترددهم في المسائل العقدية. ورابعا، يجب أن يكون الإيمان مصاحبا للعمل. أما الآن إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 9 و 10 من سورة التغابن المباركة.
يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.
كلمة التغابن بمعنى إظهار الغبن، أي أنه في يوم القيامة يتحسر الكافرون لعدم إيمانهم، والفاسقون لعدم قيامهم بالأعمال الصالحة، والمؤمنون يتحسرون لأنه كان بمقدورهم أن يعملوا أكثر مما عملوا في الدنيا. فكل يشعر بنوع من الخسارة والحسرة والغبن، وقد تكون بمعنى أن يوم القيامة يفكر كل شخص كيف بإمكانه أن يلقي بثقل حمله على كاهل الآخرين. وقد يكون التغابن بمعنى أن القادة الفاسقين يغبنون أتباعهم، وأن الأتباع قد أعطوا بطاعتهم العمياء مجالاً أكبر للحكام ليمعنوا في الفساد، وبهذا يكونون قد غبنوهم، إذ لو لم يطيعوهم لما استطاعوا التمادي في الفساد. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الكريمتان، أولاً دائماً يجب التذكير بيوم القيامة، ثانياً الإيمان والعمل الصالح هو طريق النجاة من الغبن، ثالثاً قبل الدخول إلى الجنة بداية يجب أن تمحى سيئاتنا، ورابعاً العمل الصالح كفارة للأعمال السيئة. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 11 من سورة التغابن المباركة.
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم.
أيها الكرام، تشير هذه الآية الشريفة إلى أن الإنسان المؤمن يؤمن بأن الله عليم وحكيم ورحيم، لذا فإنه لن يصيب أحدا بمصيبة من دون حكمة وعدالة، وكل مصيبة هي نتيجة عمل الإنسان نفسه، أو أنها وسيلة للامتحان ليصل إلى الرشد والكمال. والإذن في القرآن هو الإذن التكويني الإلهي، مثل إخراج النبات من الأرض بإذن من الله، حسب قوله عز من قائل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، صدق الله العلي العظيم. وكذلك هو الإذن التشريعي، كما في الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، صدق الله العلي العظيم. يعني أعطى الله تعالى للمظلومين الإذن بالدفاع. ومما نستلهمه من هذه الآية المباركة أيها الأفاضل، أولا تقع كل المصائب داخل مدار الإذن الإلهي وليست مصادفة، والله لا يمنع تأثير الحوادث. ثانيا الإيمان سبب في جلب الرحمة والهداية الإلهية الخاصة في مقابل المصائب. ثالثا يلهم الله تعالى المؤمنين المصابين طريق العلاج والتحمل والتكليف والصبر. رابعا من يؤمن بعلم الله وإرادته يصبر ويتوكل عند الحوادث ولا يفقد الأمل أبدا. وخامسا التفات الإنسان إلى أن علم الله محيط بكل شيء سبب في تحمل المصائب والثبات أمام المشكلات. إلى هنا إخوتنا الأفاضل، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر تقبلوا تحياتي إخوتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير وفي أمان الله. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتي، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد قليل تستمعون إلى النظرة الإسلامية للتربية، وعند 12:52 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة الموجزة تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. عند 2:30 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعي الكريم، لن تستمتع بالسعادة إلا إذا تقاسمتها مع الآخرين. الضمير صوت هادئ يخبرك بأن أحدا ينظر إليك. ما أجمل التفاؤل وأن نبدأ يومنا بابتسامة مشرقة. أتمنى لكم الابتسامة دائما. في أمان الله وحفظه.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم وأهلا بكم مع برنامجنا الذي نتحدث فيه عن التربية ومنهجها في الإسلام. تعتبر التربية المبدأ الأهم في صناعة الحياة والتكوين الشخصية على مدارج التكامل والنضوج، فهي بمثابة الولادة الحقيقية للإنسان. فالأم تمارس في الحياة دور الولادة لتقدم للبشرية الإنسان الخام، أما التربية فهي تمارس دور تصنيع هذا الإنسان الخام لتصوغه في قالب إنساني اجتماعي، تنظم له دوره وفعاليته وطاقته على أساس يوازن بينه وبين البيئة ليكون في أعلى درجات المسؤولية في الحياة، وبذلك يخرج من هذه العملية مولودا مهذبا مسؤولا قادرا على العطاء في صورة جميلة يلتقي فيها الروح مع الجسد في عناق رحيم. ولعل أروع ما قيل في مدلول هذه الولادة التربوية أنها أعطاء الجسم والروح كل ما يمكن من الجمال وكل ما يمكن من الكمال. فالتربية هي روح جديدة، بها يستقيم العمر وبها تحل رحلة الحياة، وبذلك ولكي تؤدي التربية رسالتها المقدسة ولكي تبلغ أهدافها السامية في تطوير الإنسان ونموه وازدهاره، لابد لها من أن تنطلق على أساس الإيمان والأخلاق لتجسد معاني الخير والحق والجمال، ولتمنح الوجود الإنساني أشهى ثمرات الكمال والفضيلة. ولن يتم لها ذلك إلا عندما تعرف منهج الإسلام والقرآن في إضاءة الإنسان من الداخل عقلا وقلبا بالهدى كله، حتى يعرف الخير من الشر ويميز الحق من الباطل. فلا ظلام في حياته ولا ليل، وإنما هو نور في وجدانه وضميره، نور يسعى بين يديه يضيء له وحشة الطريق. وكلما لاحت على البعد عتمة تبددت وانحسرت حتى لا يبقى مكانها إلا هذا الفجر الذي يحمله الإنسان المسلم في قلبه وعينيه. وقد استطاعت هذه التربية الإسلامية الهادفة في الماضي العريق أن تجسد هذه الحقائق في شخوص تتحرك وتجري وتتنفس، لتظل شاهدة حية على عظمة هذه الرسالة التي لن تتوقف ولن تهدأ أبدا عن العطاء. وقد نتساءل عن هذا المنهج التربوي الذي استطاعت به الثقافة الإسلامية أن تربي أمة بكاملها لتكون خير أمة أخرجت للناس، فماذا نجد؟ إننا نجد أخوة الإيمان أن القاعدة الأساسية لهذا المنهج هي التأكيد على الجانب الخلقي والإيماني، وذلك لأن التربية في نظر الإسلام لا تعني مجرد حشو أذهان الطلاب بالنظريات العلمية، فنحن بحاجة إلى العلم والإبداع، ولكننا في نفس الوقت بحاجة دائمة إلى الفضيلة والأخلاق، لأن التربية العقلية والبدنية والعملية والاجتماعية بعيدا عن روح الإيمان لا تساوي شيئا، لأن هذه القوة ستكون مصدر خطر يهدد حياة الإنسان بالتمزق والانهيار. نعم، نحن بحاجة إلى العلم من أجل بناء الحضارة، ولكننا في نفس الوقت بحاجة إلى الأخلاق لحماية هذا العلم من التلوث وحماية هذه الحضارة من السقوط. إن التربية الخلقية هي حجر الأساس في بناية الحضارة، لأنها تعمل على تخريج الإنسان الذي يعرف معنى الواجب ويقدر حقوق الآخرين، لتكون الحياة في حسابه حياة مملوءة بالطهر والإخلاص. فالتربية الخلقية عندما تغرس في نفوسنا حب الخير وتعلمنا على البر والتقوى وتجعل من الواحد منا صادقا في القول والعمل وتهدينا إلى سبل الوفاء بالوعد والإخلاص في العمل وتقودنا إلى التضحية والإيثار وتدربنا على مقاومة الظلم والباطل والفساد والرذيلة، وحينئذ فقط نكون في مستوى دورنا القيادي في صناعة التاريخ الحديث على عين الله. ومن هذا الواقع بالذات نجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قد لخص رسالته ودعوته ونبوته في بضع كلمات، حيث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن نعم الله الكبرى علينا أن أمتنا الإسلامية غنية بالثروة الأخلاقية، وها هي كنوز محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام بين أيدينا حافلة بالتربية الخلقية التي يمكن استعمالها اليوم بالعودة إليها كأهم وسيلة ثورية لتغيير الواقع السيء الذي نعيش فيه. ومع علمنا الكامل بأن الأمة الإسلامية تعاني من سلسلة معقدة من الأزمات الاقتصادية والسياسية ومن مشكلات الجهل والفقر والمرض، غير أن المشكلة الأولى في حياتنا من قبل ومن بعد هي أزمة الأخلاق والإيمان، أزمة الفضيلة، وأزمة الإفلاس الروحي والديني المنتشر في بلادنا على كل صعيد. فكم نرجو أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم على أساس المنهج الإسلامي في التربية، فيقوم الآباء والمعلمون والمربون والقادة والعلماء بنهضة أخلاقية وبثورة أخلاقية بيضاء تعيد إلى حياتنا كل القيم والمبادئ والمثل الضائعة التي نفتقدها ونعاني من فقدانها. وقد قال الشاعر: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة. أخوة الإيمان، إن إهمال التربية الخلقية اليوم في البيت وفي المدرسة والمجتمع قد جعل عمرنا كله مسكونا بالخوف والرعب والقلق والعذاب. فإذا كنا نحلم بالفرح ونتطلع إلى أيام السعادة ومواسم الهناء، علينا أن نتخلى عن قذاراتنا لنتطلع إلى رحمة الأخلاق. فليس من الرجعية أن نتطلع إلى مشرق الشمس لحظة الغروب، وليس من التخلف أن نتطلع إلى زينة السماء في عتمة الليل الكالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
بريق الكلام.
إن طريق الحسين طريق إلى الجنة، وحبه خارطة هذا الطريق. جاء في كتاب أمال الصدوق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، هذا الحسين بن علي فاعرفوه، فوالذي نفسي بيده إنه لفي الجنة، ومحبيه في الجنة، ومحبي محبيه في الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج الوصايا الخالدة. لازلنا معكم في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام، حيث جاء في فقرة من فقرات تلك الوصية الكريمة: يا علي، كره الله عز وجل لأمتي العبث في الصلاة. الصلاة أيها الإخوة الكرام هي أهم مظهر من مظاهر العبودية لله تبارك وتعالى، ولهذا نرى الأحاديث الشريفة تصفها بأنها عمود الدين، تشبيها لها بعمود الخيمة الذي إذا ما سقط سقطت الخيمة، وذلك لأن الصلاة تمثل أهم مظهر من مظاهر العبودية لله تبارك وتعالى، بما تتضمنه من الارتباط به سبحانه والانشداد إليه والاتصال به. ولهذا أراد الله تبارك وتعالى للإنسان أن يستحضر هذه المعاني في صلاته، ولا يركز على الشكليات فقط. فليس المهم في الصلاة ركوعها وسجودها بما هي حركات يقوم بها الإنسان، بل بما ترمز إليه هذه الأوضاع من الخضوع والخشوع بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا مدح القرآن الكريم المؤمنين بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فذكر الخشوع كأهم صفة من صفات المؤمنين في صلواتهم. إذن على الإنسان عندما يقف للصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى أن يقف بخشوع، والخشوع في الأصل هو خشوع القلب، وخشوع الجوارح تابع لخشوع القلب، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح والعكس بالعكس. من هنا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي وهو يعبث بلحيته، فقال صلى الله عليه وآله: أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. من هنا على الإنسان أن يستحضر الخشوع في قلبه أولا، ومن ثم في جوارحه، بمعنى أن يقف بين يدي ربه بخضوع وأدب، لا يعبث بلحيته أو بثيابه أو ما شكل ذلك. وقد كان زين العابدين سلام الله عليه عندما يقف للصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى يقف ولا يتحرك منه شيء إلا ما تحركه الرياح من أطراف ثيابه، وكان يصفر لونه وترتعد فرائصه. فعندما يسأل عن ذلك يقول لهم: أتدرون بين يدي من أقف؟ أقف بين يدي جبار السماوات والأرض. رزقنا الله وإياكم اتباع مراضيه واتباع أوليائه، والحمد لله رب العالمين.
عبرت